بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في حكم الشك، سلام عليكم، في كون متاع معين مثليا حتى يضمن بالمثل، أو قيميا حتى يضمن بالقيمة. ذكرنا أن جناب الشيخ بيّن، السلام عليكم ورحمة الله، احتمالات أربعة في هذه المسألة، وهي تخيير الضامن، الثاني تخيير المالك صبحكم الله، الثالث تعين المثل، الرابع تعين القيمة. الكلام كان في تخيير المالك والضامن. الاحتمال الأول كان تخيير الضامن، لكن الشيخ على الله مقامه قال بما أن الدليل موجود وهو الإجماع على عدم تخيير الضامن، فلذلك لا مجال للتمسك بالأصل العملي لإثبات أن هذا المالك مخير بين دفع المثل أو القيمة. فينتهي الكلام إلى ما دام التخيير غير متحقق بالنسبة إلى الضامن، التخيير يصير بالنسبة إلى المالك. معنى تخيير المالك أن المالك إن رضي بما يدفعه إليه الضامن فهو، وإن لم يرضى يكون الأمر بيده، فله مطالبة المثل من الضامن وله مطالبة القيمة لأن الحق له. انتهى الكلام إلى هنا. الشيخ أعلى الله مقامه يقول مقتضى القاعدة الالتزام بتخيير الضامن حتى لو لم يتم هذا الإجماع. يعني إلى هنا، إلى ما تقدم أمس، صار تخيير المالك في طول تخيير الضامن ومتأخرا عنه، لأن الحكم الأول هو تخيير الضامن، لكن بما أن الإجماع ينافي هذا التخيير ينتهي الأمر إلى تخيير المالك، بحيث لولا الإجماع لكان مثلا دليل تخيير الضامن كافيا، صبحكم الله بالخير. لكن هنا الشيخ يعني في نهاية بحث أمس أيضا قال نلتزم بتخيير المالك حتى مع الغض عن هذا الإجماع. لماذا؟ هذا الواجب يحتاج إلى مقدمة بسيطة، وتلك المقدمة البسيطة هي أن المثل والقيمة هل تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر أم نسبة المتباينين؟ نحن نعلم في الأصول في مباحث العلم الإجمالي الأقل والأكثر الارتباطية ليس محل البحث، لذلك لا تعرض له. إما أن يكون طرف أو أطراف، لا فرق، طرفاء العلم الإجمالي أو أطراف العلم الإجمالي، إما أن تكون هذه الأطراف من قبيل الأكثر والأقل الاستقلاليين أو الاستقلاليات، وإما أن يكون النسبة بين هذه الأطراف نسبة التباين، يعني لا جامعة بين هذه الأفراد، جامع قريب يعني بالنسبة إلى هذه الأفراد. المثال البارز الواضح الذي يمثلون هناك لهذا المطلب يقولون في الأقل والأكثر الاستقلاليين مثل الصلوات الفائتة من المكلف، لا يعلم بأنه فاتت منه صلوات شهر أو شهرين، والفقهاء يقولون هذا العلم الإجمالي ينحل بالنسبة إلى الأكثر بإجراء البراءة، يقتصر في مقام الأداء يعني في مقام القضاء يعني تفريغ الذمة على الأقل، مثلا صلاة شهر مثلا. وكذلك في الأموال، إذا كان هذا الإنسان عالما متيقنا جازما بأنه مديون لزيد ولكنه لا يعلم الكمية، هل هو مديون له بمقدار 1000 أو بمقدار 1,000,000، لا يعلم، ولا سبيل إلى إحراز المقدار الذي اشتغلت به الذمة. أيضا الفقهاء هنا يقولون بأن هذا العلم الإجمالي ينحل، يقتصر في مقام الأداء على المتيقن وهو الأقل، ويجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر. الأكثر ما هو؟ هو 1,000,000 في هذا المثال، 1,000,000 و1,000 من هذا المبلغ المعين من الدنانير أو التوامين أو أي شيء آخر، هذا بينهما الأقل والأكثر، يعني ينطوي الأقل في الأكثر، هذا معناه. 1,000,000 هو جزء 1,000,000، و1,000,000 هو 1,000 مع زيادة لا شيء آخر. في قبال هذا العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي يكون طرفاه أو أطرافه متباينين أو متباينات، مثل أيضا المثال الواضح الذي يذكرون لهذا المسألة، لهذه المسألة كثير طبعا موارد، لكن المثال مثل دوران الأمر بين القصر والإتمام. يقولون بأن المكلف إذا كان في نقطة لا يعلم أنه بلغ مثلا 4 فراسخ من بلده من وطنه، ابتعد حتى الآن دخل وقت الصلاة حتى يتم في صلاته يعني يقصر في صلاته، أو أنه ما بلغ نقطة 4 فراسخ بعد أمتار أكو حتى يبلغ إلى هذه النقطة، فعليه إذن الإتمام لأنه ما ابتعد بمقدار 8 فراسخ دائما وجائيا. هنا معلوم غض عن الأدلة الخاصة، إذا الأدلة الخاصة عينت التكليف ما حد نشوه، مو محل البحث. موارد الشبهة هواية موجودة كما تجدون في الرسائل العملية، يحتاط بالجمع يحتاط بالجمع يحتاط بالجمع، كثير موجودة، هي هاي بعد هي صغريات هذا البحث. يقولون بأن الجامع بين صلاة القصر والإتمام غير موجودة، صلاة الإتمام هي فرد لطبيعي الصلاة، صلاة القصر أيضا هي فرد آخر وصنف آخر. لماذا؟ لأن صلاة القصر وإن كانت بحسب الظاهر متضمنة لركعتين متألفة من ركعتين، وهاتان الركعتان هما جزء من الصلاة التامة، لأن الصلاة التامة هي الركعتان مع إضافة، هي الأوليين مع الأخريين فيها ضميمة، فهذا يصير شبيه الألف تومان والمليون تومان في ما إذا كان الأمر أمر الدين دائر بين هذا وهذا. لكن بما أن صلاة القصر هما الركعتان بشرط لا، يعني فيه هذه الخصوصية، بشرط أن لا ينضم إليهما ركعتان أخريان، هاي والصلاة تمام هي الركعتان بشرط شيء، يعني بشرط انضمام الركعتين. خب هذا الفرق يصير بلحاظ اعتبار الماهية، ماهية الصلاة اعتبرت يعني ماهية الركعتين، فرض الله اعتبرها الشارع بالنسبة إلى المقيم بشرط شيء، واعتبرها بالنسبة إلى المسافر وغير المقيم بشرط لا، هذا الفرق. هذا القيد هو يوجب أن يصير الصلاة التمام وصلاة القصر من المتباينات لا من الأقل والأكثر، لا من الأقل والأكثر، بل الصلاة الواحدة إذا كان أجزائها أو شرائطها مورد الاختلاف يصير أقل وأكثر، طبعا أقل وأكثر ارتباطية مو استقلالية، مثل ما إذا الصلاة نعلم بأنها تتألف من 9 أجزاء لكن شككنا في أنها تتألف من جزء 10 وهو جلسة الاستراحة مثلا، أو لا ليس بواجب ليس جوز، هذا هم أقل وأكثر، لكن هذا أقل وأكثر ارتباطي، هذا بحث آخر ليس محل البحث. هذا محل البحث هو الأقل والأكثر الاستقلالي والأقل والأكثر لا، ما إذا كانت أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي متباينة. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يقول المثل والقيمة. الآن المال تالف بيد الضامن، بيد المشتري في المبيع بالبيع الفاسد، لا نعلم أنه متاع مثلي أو قيمي، البحث حول هذا مورد الشك. هل المثلي والقيمي هما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين كما كان هذا الأقل والأكثر الاستقلالي مبنى القول الأول وهو تخير الضامن؟ لأن الضامن ما يجري البراءة شنو يسوي؟ مثل ما يجري البراءة المديون بالنسبة إلى القدر المتيقن يمتثل، بالنسبة إلى الزائد المحتمل اشتغال الذمة به يجري البراءة ويريح نفسه، يقتصر على الأقل في مقام أداء الدين. هل الأقل، هل المثلي والقيمي، هل هما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين أم هما من قبيل المتباينات؟ من قبيل المتباين، مثل هذا الكأس وهذا الكأس، إذا علم إجمالا بوجود النجس أو الخمر في أحدهما أجلكم الله، هذا هنا هل يوجد مجال لإجراء البراءة أو أن العلم الإجمالي يصير منجز التكليف؟ منجز التكليف. جناب الشيخ يقول المثلي والقيمي لا مجال لإجراء البراءة عن المثل حتى يصير الضامن مخيرا بين أداء أحدهما، أيهما شاء ويختار يرحمكم الله إن شاء الله. لماذا؟ بل المثل والقيم هما من قبيل المتباينات والمتباينين. لماذا؟ بكلمة واحدة يقول القيم إذا كان المقصود من القيم يعني ما يشترك في التمول مع المثلي، بل هذا إذا صار مطلق المالية، القيمي يعني ما تكون ماليته مطلقة ليست في ضمن الفرد المماثل لهذا الفرد التالف، هذا معنى القيمي، بل هذا يصير أقل. المثلي بما أنه فيه خصوصية غير خصوصية التمول، لأنه فرق المثلي والقيمي هو هذا، أن المثلي فيه خصوصية المشابهة للفرد التالف، القيمي ليس فيه خصوصية الفرد. إذا هذا كان معنى القيمي، نعم هذا يصير أقل وأكثر، يقتصر على أداء ورد نفس المالية، وأما خصوصية المماثلة للفرد التالف يجري فيه أصل البراءة ويريح نفسه، يصير مثل الدين المردد بين الأقل والأكثر. ولكن القيمي ليس هذا، القيمي هو عبارة عن المتاع الذي يقوم ويقدر ماليته بالنقود لا بمطلق المال. يعني حينما يقال هذا الكتاب قيمي، ما هو معنى القيمي؟ معنى القيمي يعني يقدر مالية هذا المال بالدراهم والدنانير، إذا كانت العملة الرائجة هنا مثلا الدينار والدرهم أو بأي عملة أخرى، بالنقود في الزمان السابق بالدراهم والدنانير، الآن هم بالعملة الدارجة الموجودة أي عملة كانت، هذا معنى القيمي بخلاف المثلي، فإنه مضافا إلى أنه يقوم قيمته وماليته بالدراهم والدنانير والعملة الدارجة له أفراد مشابهة في الخارج، القيمي ليس له هذا الفرد المشابه. فإذا صار هذا معنى القيمي، يعني خصوص المتاع الذي يقدر ماليته بالنقود، المثلي هو المتاع الذي يكون له فرد مشابه خارجي. سلام عليكم ورحمة الله. هذا إذا صار هذا معنى المثلي كما هو معنى المثلي والقيمي هو هذا، صبحكم الله بالخير، يندرج المثلي والقيمي في المتباينين. لماذا؟ لأن المثلي يعتبر في تفريغ الذمة من أداء المثل، المثل هو المتاع، القيمي يعتبر في تفريغ الذمة من القيمة، يعني النقود، النقود هاي العملة الدارجة. ما هو الجامع بين هذه العملة الدارجة وبين الفرد المشابه للتالف اللي هو مثلي؟ فلذلك المثلي والقيمي يندرجان في المتباينين، إذا درجة في المتباينين. أصل البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد يعني بالخصوصية المثل، هذا الأصل الذي اعتمد عليه في القول الأول يعني في تخيير الضامن بين أداء المثل، هذا الأصل يسقط. لماذا يسقط؟ كما سقوط أصالة البراءة في كل موارد الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت الأطراف متباينة. الآن إذا كان عندنا احتمال وجوب القصر علينا واحتمال وجوب الإتمام علينا، هل لنا إجراء أصالة البراءة عن وجوب الإتمام ونكتفي بالقصر؟ هذا أكو شيء عندنا؟ إذا كان عندنا كأسان أحدهما إجمالا أصابه النجس أو الخم، ولكن لا نعلم أن هذا الكأس الأبيض أو الأحمر، هل يمكن إجراء البراءة عن الحرمة التناول مثلا بالنسبة إلى هذا الكأس؟ ما عندنا. بالنسبة إلى هذا الكأس هم ما عندنا بعد أصول نافية للتكليف، إما اقتضاء لا يوجد فيها اقتضاء في موارد العلم الإجمالي، وإما تجري وتتساقط بالتعارض، هذا بعد الأمر المسلم في الأصول. شيخنا الأنصاري يقول إذا صار المثل والقيم من المتباينين لا من الأقل والأكثر، إذن لا مجال للتمسك بأصل البراءة، لا مجال، إذن ماذا نصنع؟ لابد أن نخير المالك. لماذا نخير المالك؟ يقول مقتضى قاعدة الاشتغال أن هذا الضامن يعلم باشتغال ذمته ببدل هذا المال الذي تلف عنده، إما هو مال مغصوب وإما هو مال مقبوض بالبيع الفاسد، أي إن كان هو مضمون على كل حال. إذا كان مضمون، الآن لا نعلم هذا المال هو من المثليات أو من القيميات، المفروض موارد الشك، في مورد الشك هو لا يحرز فراغ الذمة بأداء القيمة ولا يحرز أيضا بأداء المثل، لأن المثل بعد ما صار أكثر بالنسبة إلى، صار متباينين المثل والقيمة صار متباينين. إذا صار متباينين مقتضى القاعدة يكون يدفع اثنيناتهم للمالك للمضمون له، عليه أن يأتي ليش؟ كما أن المسافر في النقطة عليه أن يصلي التمام والقصر لإحراز اليقين بفراغ الذمن، أن البراءة الاشتغال اليقينية صنع البراءة اليقينية. هذا الضامن أيضا عليه أن يدفع البدل المماثل والبدل القيمة، يعني القيمة والمثل كلاهما زين، لكن هذا قطعا هم مواجب، هذا إجماع قطعي أكو على أن المال إذا كان دائرا بين المثل والقيمة لا يكون الضامن مكلفا بالتسليم البدلين لهذا المالك، بل هو عليه بدل واحد. طب أي بدل؟ المفروض أنه مو معلوم أنه هو مماثل أو قيمي، يعني القيمة أيهما؟ فهذا ينتج تخيير المالك، هذا المام الزمام الأمر يكون بيد المالك، المالك له أن يطالب إما خصوص المثل وإما يطالب خصوص القيمة، هذا يثبت تخيير المالك مع ما عنده شغل بذاك الإجماع، يعني الإجماع الذي كان على أن الضامن لا يكون مخيرا، لا أفرض هذا الإجماع لا يكون بأيدينا، كان تخيير الضامن معتمد على أصالة البراءة بناء على حسبان المثليات والقيميات من الأقل والأكثر الاستقلاليين. لكن إذا انعكس الأمر، يعني إذا صار المثلي والقيمي من مصاديق المتباينات لا من مصاديق الأقل والأكثر الاستقلاليين، هنا ينعكس الأمر، يصير الأصل يعني أصل الاشتغال لصالح المالك ويتعين تخيير المالك، فالمالك هو الذي له مطالبة المثل أو مطالبة القيمة.
بس هذا سينما يكون أكل للمال الباطل، يعني المالك لا يعني استحقاقه لما يظلم،
بالواقع يمكن أن يكون أكل مال بالباطل، لكن بحسب الظاهر والحجة الشرعية الظاهرية لا،
يعني المصالحة هي تكون يعني إذا خير المال نحو المصالحة
أو لا؟ مصالحة ما يريد، لا، إذا قلنا بأن المالك مخير بمقتضى هذا البيان، المالك مخير، يعني الشارع بحسب الظاهر جعله مخيرا في أن يطالب المثل وإن لم يكن مستحقا له في الواقع، أو يطالب القيمة وإن لم يكن مستحقا للقيمة في الواقع. هذا معنى، هذا معنى.
ما علمنا أن الشارع مخيره؟
ليش ما علمنا؟
هذا طريق العقل لفراغ الذمة.
لا مو طريق عقلي، لا طريق العقلي بعدين يجي، هذا دوار الأمر محذورين يصير. لا، شوفوا أصالة الاشتغال، طبعا أصالة الاحتياط هو أصل عقلي، يعني العقل من باب دفع الضرر المحتمل يحكم به، هذا يمنع من تخيير الضامن. خب الضامن ما صار مخير، الآن الضامن هم مهيئ المثل هم مهيئ القيمة، يريد يبرئ ذمته من هذا المال المضمون، ماذا يصنع؟ الشيخ قال تخيير الضامن ممنوع. زين شو نسوي؟ هل هو متاع مثلي قطعا حتى يضمن بالمثل؟ المفروض عندنا شك، قيمي هم عندنا شك. ماذا يصنع الشيخ؟ يقول الضامن ما عنده تخيير، لكن التخيير يصير لصالح منه المالك. هو الضامن بمقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عليه أن يدفع المالين، يقدم المالين حتى يحرز، لكن المالك هم يقدر يقبض المالين. ليش؟ لأن المالك هم يعلم أنه مستحق إما للمثل وإما للقيمة، ما يستحق الجمع بينهما. خذ، ما هو الترتيب؟ الترتيب هو أنه يقال للمالك أنت مخير. إذا ما كان عندنا إجماع على أن المالك لا يستحق أخذ المالين المثل والقيمة، كنا نقول بأنه ظاهرا له أن يأخذ المثل والقيمة كليهما، لأنه ذاك التكليف يكون ذاك الضامن عليه تفريغ ذمته، ذمته مشغولة يقينا عليه تحصيل البراءة. لكن بما أن الإجماع موجود، يمنع هذا الإجماع يمنع المالك من أن يستلم المثل والقيمة، يعني بدلين عن مال واحد، هذا ممنوع يصير. طريقة التخلص من هذه العويصة شنو؟ طريقة التخلص أنه يقال للمالك أنت تخير، أنت تخير أحد الفردين، إما هذا وإما هذا، يمكن أن يكون هذا الذي يختاره ليس حقا له في الواقع. هذا كلامكم صحيح، هذا كلامكم صحيح، يمكن أن لا يكون حقا له، لكن الحجج الظاهرية ما إلها مساس بكرامة الواقع، ما إلها شغل بالواقع. الحجة الظاهرية معناه أنه بعد أن انقطعت يد الفقيه عن الواقع ينتهي إلى الأصول. الأصول هي كلها تكاليف ظاهرية، يمكن أن تكون مطابقة للواقع فبها ونعما، يمكن أن تقول الآن جنابكم تحكمون بأن الإنسان المتيقن للطهارة الشاك في الحدث يبني على طهارته السابقة، وكل الأمور والأعمال العبادية المشروطة بالطهارة يأتي بها، أكو بها إشكال؟ لا. ليش؟ لأن الشارع هو بيّن لا تنتظر اليقين بالشك، ولكن يمكن أن يكون في الواقع هو محدث وليس بمتطهر، لكن أنت في مرحلة الظاهر عندك عذر شرعي. الآن هم الكلام في أن المالك عنده عذر شرعي في أن يستلم أحد المالين على حسب تخييره، من هذا الضامن أم لا؟ لا، عنده العذر موجود، يمكن أن لا يكون ما يختاره مصيب للواقع ومخالف للواقع. الشيخ في آخر الباحث أيضا يعود إلى أن يخير الضامن ولا أن يخير المالك، لكن لا بالتخيير الشرعي بل بالتخيير العقلي. يدرج هذه المسألة، كل هذه الأمور موجودة في كلمات الفقهاء، ولذلك الشيخ يريد أن يصفيها يبحث عنها حوله ويحققها، بالتالي شنو يصير الحكم الشرعي. جناب الشيخ يقول احنا عندنا مسألة في الأصول، إذا علمنا بالتكليف ودار أمر المكلف به بين محذورين، يعني مثل الحرمة والوجوب مثلا، المسألة معنونة أصالة التخيير اللي يبحثون عنها، لكن هذا التخيير الذي يثبت بأصالة التخيير في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، هذا يختلف عن التخيير الذي ذكرناه أولا، ليس تكرار لما سبق. ما سبق بحسب الدعوة هو تكرار لأنه تخيير الضامن، لكن الطريق والدليل يختلف. الذي ذكرناه أولا وعدلنا عنه هو كان تخيير الضامن في الأداء لتمسكه بأصالة براءة ذمته عن الأكثر، بناء على كون المقام من موارد الأقل والأكثر الاستقلالية. هذا نفيناه. هذا الطريق الثاني لإثبات تخيير الضامن ليس هو تخيير شرعي، وإنما هو تخيير عقلي. يعني العقل يحكم أن المكلف إذا كان عنده علم بالإلزام ولا يعلم أن هذا الإلزام في ضمن هذا الوجوب أو في ضمن هذا الحرمة، الفعل هم إما فعل واحد، لأن يعني محذورين هذا معناه، لأن تارة الإنسان يعلم بوجوبه إما بوجوب فعل وإما بحرمة، هنا يجب عليه الاحتياط، هذا لا شك فيه، هذا ما لأنه متعلق متعدد، هذا عنده علم بالإلزام عليه تحصيل الموافقة القطعية لازمة، لكن في موارد لا يمكن الموافقة القطعية، بل يتنزل العقل إلى الموافقة الاحتمالية. الشارع بعد ما عنده شيء آخر، هذا ميدان حكم العقل، ميدان الامتثال. إما أن يكون هذا الفعل محرم، وإما أن يكون نفس هذا الفعل واجب. يمكن الموافقة القطعية؟ لا يمكن. بعد الفعل في متن الواقع إما هو فيه خطاب إلزامي إيجابي أو إلزامي تركي، ما يصير بعدها مواجبة، ما يصير. زين، ماذا يصنع العقل؟ هم يقول بما أن الطرق مسدودة لترجيح احتمال الحرمة أو ترجيح احتمال الوجوب، كل هذه المرجحات منفية، يستقل العقل بأنك أنت المكلف مخير وأنت معذور إذا اخترت احتمال الوجوب وأتيت بالفعل، أو اخترت احتمال الحرمة وتركت الفعل. إذا كان مصادف لواقع فبها ونعمة، إذا هم كان مخالف لواقع أنت معذور بعد. هذا التخيير العقلي ولا؟ هذا التخيير العقلي. بعد عدم وجود مرجح العلم بأصل التكليف وعدم وجود المرجح، أكو بعضهم يذكر احتمال مرجحات لترجيح احتمال الحرمة، أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، هاي أمور مذكورة لكن كلها مخدوشة. بعد أن استقر الرأي على أنه في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أن العقل يخير بناء على هذا، الشيخ يقول الآن هذا المكلف الضامن مثل المشتري في المبيع ببيع الفاسد يعلم بأن ذمته إما مشغولة بالمثل وإما مشغولة بالقيمة. ما هو معنى الاشتغال بالمثل؟ معنى الاشتغال بالمثل هذا يعني عليه أن يرد المثل إلى المضمون له، مثل البائع في البيع الفاسد، وهذا البائع هم ما يستحق مطالبة القيمة، يعني ليس له الإباء، لأنه إذا كان في متن الواقع ذمة المشتري الذي تلف المال بيده، إذا كانت ذمة المشتري مشغولة بالمثل، هل للمالك مطالبة القيمة؟ لا، هو كن يأخذ يستلم المثل. إذا هم كان في متن الواقع ذمة المشتري مشغولة بالقيمة، هل للمالك مطالبة المثل؟ أيضا لا. هذا واضح بعد. زين، فأيهما الآن، هذا أو ذاك؟ المفروض هم تباين أكو بيناتهم. بعد عدم إمكان التسليم، يعني تسلم كلا البدلين من قبل المالك، ما إلى حق أن يتسلم له، يستحق شيء واحد، هذا هم الآن لا يعلم ماذا في ذمته، هل في ذمته المثل أو القيمة. هذا يصير مثل موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني التخيير العقلي يصير. المفروض أن الأصول الشرعية هنا بعد ما تجري، حتى من أصالة البراءة أو الاستصحاب وكذا، هذه لا تجري لتعيين ما في الذمة، هنا ينتهي الأمر إلى التخيير. التخيير يصير عقلي. نظير شنو؟ نظير تخيير المجتهد. المجتهد كثيرا ما كثيرا في بعض الموارد قطعا هو شكل، كثيرا ربما لا يكون، لكن في بعض الموارد كذلك، لأنه مورد موثقة سماعة هو هذا، يأتي ثقتان بحديثين، أحد الحديثين يأمرنا بالفعل، الحديث الآخر ينهى عن نفس الفعل، ماذا نصنع؟ الإمام عليه السلام يقوم بأي ما غطى ما بالتسليم وسعى، مخير وعد. الفقيه حينما يجد مثل هذه النصوص المتعارضة بالتباين بين الحرمة والوجوب يحكم بالتخيير. يمكن هم مجتهد يحكم برواية الوجوب، مجتهد آخر برواية الحرمة، بعد كل واحد مخير يصير. ما نحن فيها أن يصير من هذا القبيل، يعني يحصل التخيير، بالتالي الضامن مخير يصير، لكن تخييره مو تخيير مستند إلى البراءة الشرعية، التخيير المستفاد والمستند إلى أصالة التخيير في دوارنا الأمر بين المحظورين يعني بحكم العقل، لكن النتيجة واحدة، هو تخيير الضامن راح يصير. الشيخ هم بكلمة فتأمل هذا الفرض وهذا الرأي رده، هذا التخيير العقلي. لماذا؟ يقول لأنه في موارد تخيير المجتهد التخيير يكون هناك الشرعي، لأنه روايات العلاج التي مثل رواية موثقة السماعة الموجودة التي ورد فيها، هذاك الإمام عليه السلام هو يقول يحكم له بالتخيير بأي ما أخذت من باب التخيير وسعك، يوفى موسع عليك بأي ما عملت. في الرواية اللي يسأل من الإمام عليه السلام أنه ورد روايتان بالنسبة إلى الصلاة في المحمل، يعني صلاة النافلة، بعض الروايات تقول لا مانع مثلا من الاتيان بالصلاة النافلة في المحمل، الرواية الثانية لا، تقول عليك النزول من المحمل وتجلس على الأرض وتسجد على الأرض وإلى كذا. الإمام عليه السلام ما يبين مرجح الساهي هذه الرواية صدرت واقعا أو هذا، لا، لأنه كان بناء في عصر الغيبة أن يوسع على المكلفين. يقول بأي ما أخذت من باب التسليم وسع، بأي ما عملت فموسع عليك بأي ما عملت، النصوص بهذه المضامين موجودة في روايات العلم. الشيخ الأنصاري يقول تخيير المجتهد بين الروايتين الآمرة أحدهما والناهية الأخرى هذا تخيير شرعي، يعني مستند إلى نفس الشارع. أما هذا التخيير اللي الآن نريد أن نذكره بالنسبة إلى ضام، هذا تخيير عقلي، تنظير هذا التخيير بالتخيير بالنسبة إلى المجتهد يكون مع الفارق، مو أصل المطلب باطل، أصل المطلب يثبت أنه التخيير الضامن عقلا بين أداء المثل والقيمة يثبت، لكن تنظيره وتشبيهه بتخيير المجتهد في مقام الفتوى إذا وجد روايتين أو وجد إجماع مركب، موارد متعددة أكو، أحيانا يتحقق إجماع مركب يعني أن هذا الفعل عند جماعة من الفقهاء واجب وعند جماعة حرام، هذا الفقيه لا يمكنه أن يبدع رأيا ثالثا، يعني يأتي برأي الإباحة مثلا يقول هذا الفعل هذا ما يجوز له، لماذا؟ يصير خرق للإجماع المركب، لا يجوز. هذا كل تخيير شرعي، لكن التخيير في موارد دوران الأمر بالمحذورين يكون عقليا، فالتنظير بباب فتوى المجتهد هذا مع الفارق الشيخ بعد الفراغ من مسألة الشك، بالتالي يصير هو تخيير الضامن، بالتالي النتيجة يصير تخيير الضامن، يرجع مرة أخرى إلى الأدلة الاجتهادية لإثبات أن أصل وجوب المثل ثابت في الشريعة. أول ادعى الإجماع طبعا في أول المسألة، قال بأن المسألة مجمع عليها على أن التالف المثلي يضمن بمثله، لكن غير هذا الإجماع هل يوجد دليل آخر؟ نعم، يستدل بدليلين آخرين يأتي بيانهما إن شاء الله. انتهى الكلام أمس إلى والأقوى مو لا أقوى. تخيير المالك يعني مع الغض من هذا أول الأمر ذكرنا، يعني مع الغض عن الإجماع عن أن الضامن لا يكون مخيرا من أول الأمر لأصالة الاشتغال الجارية في حق الضامن، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع، يعني أصالة ليش لا يخلو من منع؟ لأن المقام ليس موردا للتمسك بأصالة البراءة. لماذا ليس موردا؟ لأن الأقل والأكثر هنا المفقودة المثلي والقيمي من المتباينين لا من الأقل والأكثر. نعم في الأقل والأكثر التمسك بأصالة البراءة عن أكثر لا مانع منه، ولكن التمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع لما ذكرناه. نعم يمكن أن يقال هذا الرأي الثالث في المسألة بعد عدم الدليل، يعني يعتمد هذا الرأي الثالث على عدم وجود مرجح لتخيير الضامن أو لتخيير المالك أو لتعين المثل أو لتعين القيمة. الدليل إذا كان مفقود بالنسبة إلى هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها ينتهي الأمر، الدليل الشرعي مفقود ينتهي الأمر إلى الدليل العقلي. بعد عدم الدليل، لأنه إذا كان دليل لترجيح أحد هذه الأقوال هو المتعين يصير، بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال الأربعة وبعد الإجماع على عدم تخيير المالك، يعني كما أنه الضامن كان عند إجماع كان فيه إجماع على عدم تخييره. إذا قلنا بالإجماع على أن المالك أيضا لا يكون مخيرا، هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أنه لا يوجد دليل على ترجيح وتعين أحد الأقوال الأربعة، المقدمة الثانية أن نعتمد على الإجماع أيضا على عدم تخيير المالك كما اعتمدنا على الإجماع على عدم تخيير الضامن. خب لكن وإن يمكن أن يقال بالتخيير في الأداء، يعني تخيير الضامن من جهة دوران الأمر بين المحذورين. المحذورين شنو؟ المحذور هيك يقرب المحذورين، أعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، لأنه إذا كان ذمة الضامن مشغولة بالمثل لا يجوز، يعني يحرم على المالك مطالبة القيمة. إذا هم كان بالعكس ولا للضامن الامتناع، يعني حتى إذا كانت الذمة مشغولة بالقيمة ليس لا يجوز للضامن أن يدفع المثل، لا يجوز. وتعين المثل هذا معطوف على التعين المثل، وتعين القيمة كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني بحيث لا يكون للمالك مطالبة المثل، وتعين القيمة كذلك يعني بحيث لا يكون للمالك مطالبة المثل. لماذا لا يجوز؟ لأنه إذا كان متعينا في ذمة الضامن هذه القيمة للمالك فقط الأخذ بالقيمة وليس له مطالبة المثل. فلا متيقن في البين، فلا متيقن في البين، يعني احتمال تعين هذا موجود، احتمال تعين هذا هم موجود، يقين هم ماكو، يقين ماكو لأن الطرفين متباينين، ماكو أقل وأكثر. ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح، يعني إذا البراءة اليقينية يمكن تحصيلها في موارد الأقل والأكثر يمكن تحصيلها، يقتصر على الأقل يجري البراءة على الأكثر، هذا يمكن. لكن إذا حصل تشاح، يعني تشاح شنو؟ تنازع بين المالك والضامن، الضامن يقول أنا أريد في هذا المورد المشتبه أدفع القيمة، المالك يقول أنا أريد المثل، أو بالعكس لا فرق. هذا التشاح حينما يتحقق المفروض هم لا يتعين شيء من الأقوال الأربعة، لا تعين المثل ولا تعين القيمة ولا تخيير المالك ولا تخيير الضامن، ينتهي الأمر إلى حكم العقم تخيير الضامن في مقام الأداء، يعني الموافقة الاحتمالية، هذا معنى الموافقة الاحتمالية هو هذا. فهو هذا المورد يعني عند هذا احتمال تعين القيمة واحتمال تعين المثل يكون من باب تخيير المجتهد في الفتوى، لأنه هم يدور أمر بين المحذورين. لكن فتأمل فتأمل لا يريد أن يرفض أصل التخيير، يريد أن يفرق بين مورد التنظير وما نحن فيه، كما ذكرنا أن التخيير بين في الفتوى يصير تخيير شرعي وليس بتخيير عقلي. شلون؟
يعني يصير تخيير للمالك بنفس التقرير.
يا مفرض إجماعك على عدم تخيير المالك. شوفوا
عدم إجماع على تخيير الضامن
ما يخالف، لكن بعد وجود هذا الإجماع شلون نحكم بتخيير المالك؟ إذا عندنا إجماع على أن المالك لا يكون مخيرا في مقام المطالبة، إحنا شلون نعتمد على الأصل؟ ما يصير
عدم تخيير الضامن.
ما يخالف، هم رفعنا يد، رفعنا اليد، لذلك الآن لا أدري، الآن أنا أعرض خدمتكم بالنتيجة إذا صار الضامن مخير هم يصير مثل إجراء أصل بالنتيجة واحدة، لكن الطريق يختلف. الآن اللي جناب الشيخ يريد يحكم بتخيير الضامن من باب أنه وصلت النوبة إلى الأصول العقلية وأصالة التخيير بين المحذورين التي يقتصر فيها على الموافقة الاحتمالية، هذا يحتم على الضامن أن يدفع أحد الشيئين، هذا غير اعتماد على البراءة وكذا.
ليش يفعل يد عن الإجماع على عدم تخيير المالك ما يفعل يد عن الإجماع على عدم تخيير الضامن؟
أدري الإجماع على عدم تخيير الضامن بس يقدر أن ينفي أصالة البراءة بالنسبة إلى الضامن، كما أن الإجماع على عدم تخيير المالك معناه أنه لا يستطيع أن يطالب بالشيء الذي لا يستحقه، مو مخير. هذا بعد بعد وجود هذا الإجماع. وإلا إذا هذا الإجماع ما كان، نحن نرجح تخير المالك، نرجح تخير هو أحد الاحتمالات الأربعة يتعين، لا تصل النوبة إلى الأصول العقلية اللي واحد منها أصالة التخير. هذا كله يعتمد على عدم ترجيح أحد الاحتمالات الأربعة. الشيخ الآن من ناحية الدليل الاجتهادي يقول بأن هذا المورد، يعني مورد الشك في كون المتاع مثليا أو قيميا، هذا لا ينتهي الأمر إلى هذه الأصول وهذا البحث الأصولي اللي ذكرناه. ليش؟ هو في طريق أخرى عنده يقول أنا أستفيد من أدلة الضمان، كما أشرنا فيما سبق إلى هذا المطلع، أن المضمون به غير مصرح في الروايات في أكثر، يعني إذا فرضنا 100 رواية عندنا في باب الضمان ولعلها أكثر، لأنه في باب الغصب عندنا، في باب الأمانات التي يحصل التفريط من قبل الأمين فيها، يعني الأمين يصير خائن يفرط يتعدى في المال، في الأمانة، في الوديعة، في العارية، في العين المستأجرة، في مورد الوكالة، الوكيل إذا خان، كل هذه الموارد موجودة نصوصا وكثيرة. جناب الشيخ يقول الإمام عليه السلام هو في كل هذه الروايات، لأنه ليست روايات تعليمية محضة، السائل مبتلى بشيء يأتي ويسأل. عندنا هم قاعدة في الأصول هذه محرزة، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة بل لا لمصلحتين منافي للحكمة، صحيح ولا؟ هذه المقدمة هم محرزة في الأصول. الشيخ يقول مع الاعتناء بهذه المقدمة، هل عدد الكثير من السائلين سألوا الأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر أكو، الإمام الصادق أكو، الإمام الكاظم، الروايات متفرقة بعد من الأئمة، كل هؤلاء في مقام الجواب قالوا بأن الإنسان إذا كان أمين غير ضامن، وأما إذا تعدى أفرط فرط في الحفظ قصر في الحفظ هذا يصير ضامن. بأي شيء يصير ضامن؟ والأمتع اللي هي مورد السؤال هي هم أمتع مثلية وهم أمتع قيمية، مطلق الأمتع، البضائع كل شيء أكو، دار أكو بالنسبة إلى المستأجر، إذا فرط قصر في حفظ الدار اللي جاي ينتفع بسكناها أيضا يكون ضامن، يعني إذا خربت الدار، إذا احترقت الدار يكون ضامن بعد يدي مو يد أمينة، لأنه هذا ما دام هو لا يتعدى على العين يكون أمين وينتفع بالمنفعة والسكنة، لكن إذا قصر يكون ضامن. الودع كذلك، المحقق يصرح بهذا الفرق، بأن الإنسان إذا أودع مثلا ثوبا، هذا الثوب عليه أن يجعله مثلا في مكان معين، في صندوق، في كذا، هذا إذا طرح هذا الثوب في مكان مثلا فيه نداوة ورطوبة وكذا، خب بعد مدة هذا يتعفن، هذا يتفتت، يعني يذهب يتلف، هذا يصير ضامن أو ليس بل ضامن؟ هذا ضامن. والعارية هم كذلك، في العارية المضمونة ما عندنا شغل، هو من أصل عارية الذهب والفضة، لا غير عارية الذهب، مثل عارية الكتاب ما فيه شر الضمان لكنه قصر في الحفظ، أيضا يكون ضامن هذا المستعين، وهكذا في الموارد الأخرى. جناب الشيخ يقول بما أن الإمام عليه السلام في مقام تعليم الحكم الشرعي المبتلى به للسائل، أحيانا الإمام يقول في مقام بيان تعليم الحكم ليس في مقام بيان الخصوصيات، مثل الآيات اللي موجودة في القرآن، أقيموا الصلاة، شنو شرائطها، شنو موانعها، هذا مو في مقام البيان، لذلك ما يستوعب. لكن الإمام حينما يسأل عن هذا الآن يأتي ويسأل، يقول أنا ابتليت بهذه القضية، الإمام عليه السلام أي مصلحة إذا كان في متن الواقع هناك قيد للحكم، أي مصلحة في بيان تأخير هذا الحكم؟ هل هناك تقية لا، والأمر هم ليس محل البحث بين العامة والشيعة حتى يكون تقية. الشيخ يقول المستفاد من كلمة الضمان بعد لحاظ هذه الخصوصية أن الشارع المقدس فوض الأمر في المضمون به إلى العقلاء والعرف، يعني كأنه هو من قبل هكذا كان. ولذلك الإمام كان في غنى، ما يحتاج إلى بيان أن يقول في أن المال إذا كان مثلي اضمن بالمثل، إذا كان قيمي أنت ضامن اضمن القيمة، ماكو حاجة. إذا كان هذا الأمر يعني ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة هو أمر متعارف عند العقلاء، الإمام عليه السلام له أن يعتمد على هذه السيرة العقلائية في عدم بيان التفصيل، يعني لا يقول في الضمان إذا كانت هذه العين مثلية فأنت ضامن لمثلها وإن كانت قيمية فأنت ضامن، لا ماكو حاجة، يعتمد على هذه السيرة. في الواقع فوض الأمر إلى ما هو ديدن العقلاء في مقام الضمان وتفريغ الذمة. خب ما هو الآن؟ هذا صار مسلم أن الإمام اعتمد لأنه ما بين القيد. نذهب إلى العقلاء، العقلاء يقولون التالف المضمون يضمن بمثله، يعني يضمن بالفرد الذي هو أقرب إليه، هذا الفرد الأقرب إليه في مصطلح الفقهاء هو المثل في مقابل القيمة، القيمة لأنه يشترك مع المال التالف في أصل التمول أنه مال. أما هل في هذه الخصوصيات اللي كانت موجودة في المال التالف هاي موجودة في القيمة؟ لا، المال القيمة هو نقود، المثل لا، هو فرد آخر، لذلك الكلي، لذلك الطبيعي، لتلك الحقيقة المشتركة بين التالف وبين هذا الفرد. فجناب الشيخ يقول إذا كان المستفاد من الإطلاق المقامي يعبرون عنه في الأصول في لأنه في مقام البيان ولا يبين القيد، إذا كان المستفاد هو الضمان بالمثل إذن في موارد الشك، هو هاي النتيجة اللي يريد استنتجها جناب الشيخ، في موارد الشك أيضا نقول يجب تحصيل المثل، في المورد الذي أحرز كونه قيميا بل هناك يكتفى بالقيمة، لكن في المورد الذي أحرز كونه مثليا هذا خب واضح المثل، في موارد الشك أيضا يجب تحصيل المثل. لذلك لا ينتهي الأمر إلى أصالة البراءة ولا إلى أصالة الاشتغال ولا إلى هذه الأصول الشرعية أو العقلية. ما أدري المجال أكو أقرأ العبارة ولا لا، بعد أن غدا نقرأها إن شاء الله، غدا البحث موجود أو بمناسبة الميلاد معطل إن شاء الله.